جن ليل كالقمر.
الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله، فإن ربي سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. القرآن كلام الله، فهو أشرف كلام في الوجود. اختار الله عز وجل لهذا القرآن في نزوله خير خلقه وأشرف رسله، سيد الأولين والآخرين، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نزول القرآن على قلبه، واختار له رسولا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، سيد الملائكة أمين الوحي جبريل عليه السلام. واختار الله عز وجل له خير البقاع، بلد الله الحرام مكة، شرفها الله وزادها قدسية وتعظيما واحتراما. فكان ابتداء نزوله في ذلك البلد الحرام، بل كان جل القرآن ما لا يقل عن ثلاثة أرباعه نزل بمكة. واختار الله عز وجل له شرف الزمان، فكان ابتداء نزوله في سيد الشهور شهر رمضان الذي نسأل الله جل جلاله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. وفي شهر الصوم اختار له درة ذلك الشهر ليلة القدر، فكانت بداية نزول القرآن فيها. فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واختار له خير الأمم أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القرآن العظيم الذي هو كلام ربنا جل جلاله جعله الله سبحانه وتعالى فرقانا، وجعله ذكرا، وجعله صراطه المستقيم، وجعله هدى للناس، وجعله بينات، وهذا كله نجده في كتاب ربنا. إذا ما قرأناه فإننا نجد أن هذا هو وصف هذا الكتاب العظيم. والله عز وجل أعلن في كتابه ضمانة، أي أن الله تكفل بأمر في كتابه ذكره ربنا جل جلاله في قوله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقتضى هذه الضمانة أي الكفالة أن الله سبحانه وتعالى ضامن لمن اتبع هداه أنه لا يكون ضالا في هذه الدنيا ولا يكون شقيا في الآخرة، وأنه لا يكون حزينا في هذه الدنيا ولا يكون خائفا في الآخرة. ضمانة من الله لمن اتبع هداه، ومن لم يتبع هداه فهو خارج عن هذه الضمانة. وهدى الله بنص القرآن، قال الله عز وجل في صدر البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل في الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن هدى والقرآن يهدي، فمن اتبع هدى الله دخل في تلك الضمانة. لشرف القرآن الله سبحانه وتعالى ولعظم هذا الكتاب العظيم ومكانته عند ربنا جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أهل هذا القرآن المتبعين لهداه القائمين بحقه التالين له آناء الليل وأطراف النهار المتدبرين لمعانيه، جعلهم الله سبحانه وتعالى أهله وخاصته من بين الناس كلهم. هذا القرآن من تمسك به هدي وما ضل، ومن اقتفى أثر هذا القرآن قاده إلى رحمة الله ورضوانه وإلى جنة الله، وارتقى به حتى يصل به إلى أعلى درجات الجنان. فبركة القرآن عظيمة وخيره كبير ونفعه عميم، والمحروم من حرم نفسه من هذا القرآن. سعادة هذا الإنسان بقدر قربه من كتاب ربه واتباعه لما فيه، سعادته بتلاوته له، سعادته بتدبره لآياته. هذه هي السعادة الحقيقية التي يدركها أهل الإيمان ويبحثون عنها، مما قاله شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ففي هذه الدنيا جنة يعيشها أهل الإيمان، وجنتهم عندما يقفون مع كتاب ربهم فيعرفهم بالله جل جلاله ويعرفهم بالآخرة ويعرفهم بحقيقة الدنيا ويعرفهم بسنن الله، فيؤمنون بذلك ويصدقون ويتعاملون معه تعامل اليقين، فيجدون فرحا في صدورهم لا يمكن أن يصل إليه أهل الدنيا. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ومما أيضا نقل عن بعض التابعين قوله: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله والقرب منه. ومحبة الله إنما تعظم في النفس إذا عرف الإنسان ربه. وهل هناك شيء يعرفنا بالله أعظم من كتاب الله؟ هل هناك شيء يعرفنا بربنا وبما له من صفات الجلال والكمال والجمال والعظمة والسلطان؟ هل هناك مصدر أعظم من كتاب الله يعرفنا بهذا الأمر العظيم؟ على هذا الأساس أيها الإخوة، نريد أن ننطلق معا ونقف مع الوحي، مع كتاب ربنا ومع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة. نقف مع كلامهم لنرى كيف نصل إلى تلك المعاني وما هو المطلوب. ولنكن جادين، ولنكن صادقين، نصدق مع ربنا عز وجل، ووالله لن ينجو عند الله إلا من صدق معه. فإن هذه قاعدة أساس وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يسبق هو الصادق، وأن الذي يصدق مع الله يعطيه الله ما سأل، كما في حديث شداد بن الهاد ذاك الحديث العظيم الذي رواه الإمام النسائي. يقول شداد: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أخرج معك للجهاد في سبيل الله. قال شداد: فأذن له، ولكن لم يكن وقت جهاد في وقت سؤاله. قال: ما هي إلا برهة؟ ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد. قال: فخرج الأعرابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا إذا نزلنا منزلا وهم في الطريق ليرتاحوا، قال: ذهب الأعرابي بظهرنا بالإبل والدواب وذهب يرعى بها. قال: فمررنا على قرية فغنمنا منها مغانم كثيرة بدون قتال، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها بين أصحابه وبعث إلى الأعراب بنصيبه من تلك الغنيمة. قال: ما إن وصل إليه نصيبه حتى قال لأصحابه: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسمك من الغنيمة. قال: والله يا رسول الله، ما خرجت معك لأجل هذا، أنا ما تركت أهلي وأولادي لتعطيني مال، وما خرجت أصلا لكي أعود، ما خرجت لأجل هذا، ولكن خرجت لأرمى بسهم فيدخل منها هنا وضع إصبعه في نحره، ويخرج منها هنا وضع إصبعه في قفاه، فإذا وقفت بين يدي ربي عز وجل وسألني فيما ذلك قلت: فيك يا رب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. قال شداد: وفي الغد قابلنا العدو حتى إذا نزل المساء جيء به محمولا. قال: وإذا بالسهم قد دخل في الموضع الذي وضع إصبعه فيه وخرج من الموضع الذي وضع إصبعه فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أهو هو هذا الذي جاء بالأمس وقال ما قال؟ قالوا: نعم يا رسول الله هو هو. قال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. قال: ثم قدم بين يديه وصلى عليه ودعا له، وكان من دعائه في صلاته أن قال: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك واستشهد وأنا شهيد على ذلك. يقول شداد: حتى تمنى كل واحد منا أن يكون ذاك المقتول. فإذا الصدق مع الله. فأقول ما أريد أن أذكره يا إخوة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو ماذا ورد أو شيء مما ورد في الوحي في الكتاب والسنة، ثم في أقوال الصحابة والتابعين والعلماء كيف يكون الطريق في الوصول إلى تلك اللذة والسعادة والطمأنينة وأداء الحق الذي أمرنا الله عز وجل به نحو هذا الكتاب العظيم. كيف نتلذذ بالقرآن، وكيف نسعد بالقرآن، وكيف نفوز بالقرآن، وكيف ننجو بالقرآن، وكيف نحيا بالقرآن. وقفات نقف، والهدف لننظر كل واحد منا المتحدث والمستمع، هل نحن فعلا نتعامل مع هذا القرآن بهذه الطريقة؟ والأمر الثاني أو القسم الثاني وهو إشارة إلى مشروع عملي، كيف يمكن نحول ذلك التصور إلى واقع نعيشه. لأنه كثيرا ما قد نسمع الكلمات، وعندما نقف مع حياة السلف وخاصة مع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنفس أمارة بالسوء والشيطان حريص على إغلاق كل باب للخير وتصعيب وتثقيل كل عمل صالح. فلذلك يكون هناك إشارة إلى مشروع كيف نستطيع أن نعمل شيء لنفعل ذلك التوجيه الرباني والأمر في كتاب الله، وكيف نستطيع أن نعيش حياة كما كان سلفنا الصالح يعيشوها مع القرآن، وإن كانت البداية بخطوات يسيرة بسيطة لا تصعب على أحد من الناس. فأما الأمر الأول فأقول أيها الإخوة، لذة القرآن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه أن الهدف الأساس وأن المقصود الأعظم من إنزال هذا القرآن هو التذكر، وأن الطريق الأساس للوصول إلى ذلك إلى التذكر هو التدبر، أن الهدف التذكر حصول الذكرى، وأن الطريق الأساس الموصل إلى التذكر التدبر. ولذلك اسمعوا ماذا يقول العلماء. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إذا مر أي قارئ القرآن بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. إذن التدبر هو الطريق الموصل إلى أن يتلذذ الإنسان بالقرآن. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، واسمعوا إلى كلمته، يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. لا بد من المراجعة، هل نحن نتلذذ بالقرآن أو نتلذذ بصوت قارئ القرآن؟ هل نحن نتلذذ بمعاني كلام الله أو نتلذذ بالألحان التي يقرأ بها القرآن؟ وإن كان الصوت الحسن طريق يوصل إلى ذلك، لكن عندما نقف عنده هنا المشكلة. أيضا يقول الإمام الزركشي رحمة الله عليه في كتابه البرهان، يقول: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، لم يدرك من لذة القرآن شيئا، الذي لا يتدبر هذا القرآن فإذا هو لم يجد لذة القرآن، لم يجد لذة القرآن. أيضا يقول الحسن البصري، يقول: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربه، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. ويقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول: تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول من تعلم حروفه، وذلك الذي يزيد الإيمان. إذن قضية التدبر إذن هي القضية الأساس التي تصل بالإنسان إلى التذكر، وهذا الأمر بالتدبر الله سبحانه وتعالى أمرنا به في القرآن، فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الإمام الشوكاني عند هذه الآية، يقول فيها دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه لا لمجرد التلاوة بدون تفكر. ما أنزل الله عز وجل القرآن ليقرأ فقط، وما أنزل الله القرآن لتحفظ حروفه فقط، وإنما أنزل الله القرآن كما أخبر الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر موصل إلى التذكر. إذن القراءة بدون تدبر لم تكن أبدا من الطريق الشرعي. إذا وقف القارئ عند قراءة الحروف وانتهى وظن أن هذا هو حق القرآن عليه، وأن القضية هي كم يختم من الختمات وأن هذا هو حده مع القرآن، ويعتبر أنه أدى حق القرآن، فهذا هو كلام ربنا جل جلاله، وهذا كلام الأئمة من أهل العلم. أيضا يقول الحسن البصري في بيان أن التدبر أمر لازم، يقول: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. إذن هو ينكر على من اقتصر على التلاوة بدون تدبر، وأن هذا ليس من الهدي النبوي والطريق السليم الصحيح. أيضا يقول الإمام الآجري رحمة الله عليه، يقول: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، فظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وقول أئمة المسلمين، على أن القراءة بالتدبر هي المقصود. يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: تحديق ناظر القلب إلى معانيه أي القرآن، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، هو المقصود من إنزاله، لا مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر. أيضا يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فمن قرأ قراءة تدبر وتفهم وعمل بمقتضاه فقد حصل الغاية القصوى التي ليس لأحد وراءها مرمى. ويقول الإمام ابن الجزري المقرئ، يقول: والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. من ترك التدبر واقتصر على القراءة فهو معاتب بنص القرآن، قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول الإمام الشنقيطي صاحب الأضواء في كلمة جميلة له عند تفسير هذه الآية، يقول: فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن بأداة الإنكار التي هي الهمزة، وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير ولا لفهم القرآن. يقول: وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم، أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه هجر قومه هذا القرآن، كما قال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآيات المذكورة تدل، كلام الشيخ الشنقيطي يقول: وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. قال: ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس، ليس هذا قاصر على العلماء، كما الشيطان يلبس على الكثير وأن موضوع التدبر خاص لأهل العلم والعلماء، وهذا الكلام بهذا المعنى بعمومه وجملته ليس بصحيح كما يأتي. يقول ابن كثير أيضا عند هذه الآية: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: وترك تدبره من هجرانه. وقال الإمام الطرطوشي رحمة الله عليه، يقول: مما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه، يعتبر أن هذه من البدع المحدثة، أن الناس يعلمون حفظ القرآن فقط بدون فهم معانيه. والصحابة كيف تعلموا؟ كانوا لا يتجاوزون 5 آيات وفي رواية 10 آيات فيتعلمون ما فيها من العلم ويعملون به. ابن عمر رضي الله عنه يقول: جلس في البقرة 8 سنوات، ووالده عمر رضي الله عنه يقول: بقيت في سورة البقرة أتعلم ما فيها 12 سنة، وعندما انتهى منها ذبح جملا وصدقه أنه انتهى من سورة البقرة. بعد كم؟ بعد 12 سنة. يقول الإمام السيوطي رحمة الله عليه: المراد بإعرابه، أي إعراب القرآن، معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده، أي فقد التدبر، ليست قراءة ولا ثواب فيها. يقول ابن هبيرة رحمه الله: ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا، ويمنعه من تدبر القرآن. إذن هذه مكانة التدبر في كتاب الله عز وجل وكلام أهل العلم على الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر ملزم، وأن الإنسان لا بد أن يقف مع كتاب ربه يتدبره. هنا وقفة، وهو أن هذا التدبر منه ما هو عام لكل الناس. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول: التفسير على 4 أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامه، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا الذي نريد أن نقف عنده، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. طيب، التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته ما هو؟ يقول الإمام الزركشي رحمه الله: قال: ما لا يعذر واحد بجهله وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا لا سواه يعلم أنه مراد الله تعالى، فهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله، إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا وقفت وقرأت هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: وأنه لا شريك له في ألوهيته. الإنسان يفهم من هذه الكلمة أنه لا شريك مع الله في ألوهيته. قال: وإن لم يعلم، أنك لفظة لا موضوعة في اللغة للنفي وإلا للإثبات، وأن مقتضى هذه الكلمة النفي والإثبات يفيد الحصر، ما يلزم هذا المعنى، لكن المعنى الذي تحتاجه ما هو؟ أن فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنه لا شريك لله عز وجل في ألوهيته. قال: فما كان من هذا القسم لا يقدر أحد أن يدعي الجهل بمعاني ألفاظه، لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. إذن هذا المعنى الذي نريد أن نقف متأملين متدبرين فيه. قد يقول الإنسان: نريد أكثر، هل هناك تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة، من التابعين، يبين لنا كيف ندرك هذا النوع من التدبر المتيسر لنا؟ لأن الأمر خطير. إذا كان الإنسان سوف يقرأ القرآن بدون تدبر، سمعنا ما هي النتيجة وما هي الأمر الذي يعني أدخل نفسه فيه. وكل منا يريد أن ينفعه الله بهذا القرآن، ويريد أن يسعد بهذا القرآن، ويريد أن يكون من أهل القرآن، ويريد أن يحشر في زمرة أهل القرآن، ويريد أن يدخل الجنة، ويريد أن يأتي هذا القرآن يوم القيامة ليكون شافعا له. كل إنسان إذا سمع الأحاديث ويريد أن يكون ممن له هذه العاقبة، فكيف يستطيع الإنسان يتدبر هذا النوع؟ فأقول، يقول السائل: هل هناك نصوص وأخبار تعطينا طريقا وبيان كيف نحقق هذا النوع من التدبر؟ نقول: أيضا نذكر نصوص ونستطرد فيها حتى يكون لها فائدة ويكون لها أثر كيف نتعامل مع القرآن. نجد في القرآن أن هناك آيات كثيرة ورد فيها الأمر ببعض الأذكار بلفظ قل أو قول، فالتدبر أن تمتثل أمر الله عز وجل لك فتقول ذلك الذكر. فمثلا قول الله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فامتثل، فكان إذا ركب دابته قال هذا الدعاء. إذن هو فهم أن هذا أمر موجه له من ربه عز وجل أن يقول ذلك فقاله. إذن هذا نوع من التطبيق والعمل بعد فهم المطلوب. أيضا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك في الاستفتاح في صلاته. إذن هو تفعيل للقرآن. أيضا مثل ذلك في قول الله عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، فيقول الإنسان هذا الدعاء. ومن ذلك قول الله عز وجل: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومن ذلك قول الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. إذا سئلت عن الساعة أجيب بما علمك الله، علمها عند الله. إذن هذا أمر من التدبر والتفعيل. أيضا من التدبر أن الإنسان يمتثل للعمل الذي كلف به. فمثلا التكليف بقول وعمل كالأمر بالشكر، فالإنسان يقرأ في القرآن ويجد أن الله عز وجل أمرنا في آيات كثيرة بأن نشكره، خصوصا عند ذكر رحماته ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، كقول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فلولا تشكرون. الإنسان إذا قرأ هذه الآية ما المطلوب منه؟ أن يشكر الله. وإذا رأى الماء الزلال ما الذي يطلب منه؟ أن يشكر الله. وإذا شرب الماء ما المطلوب منه؟ أن يشكر الله. أيضا من الأمور المعينة على التدبر الترتيل، ترتيل القراءة، والله عز وجل أمرنا بذلك. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا، لأن هذا فيه إعانة على التدبر. ومن ذلك تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. وقال: إن أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله عز وجل. إذن هذا التدبر، وهذه بعض الأمور المعينة عليه، وأن الإنسان لن ينتفع بهذا القرآن حتى يتدبر، وهذه من طرق التدبر. ما هو المشروع الذي يبتدئ فيه الإنسان ونسلك هذا الطريق؟ ويا إخوتي، نحن مقبلين على شهر القرآن، فليكن هذا الشهر بداية، ونعزم عزمة صدق جميعا أن نحقق هذا المشروع في حياتنا. عنوانه مجالس القرآن، وأن يكون الإنسان له مجلسين: مجالس القرآن الأسرية، وأن يكون هناك ما يمكن أن نسميه صالونات القرآن، وهي أن الإنسان يكون له مجلس في بيته مع أهله وولده. لما هي الطريقة سوف يأتي، وأن الإنسان يفتح مجلسه في بيته ويجتمع هو ومن يحب من بعض جيرانه لتحقيق هذا الأمر، تدبر كتاب الله عز وجل. أن نعيد موقفنا مرة أخرى مع القرآن. فإذا مشروعنا مجالس القرآن، تأصيلها الشرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يقول: وأيضا جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في شهر رمضان في كل عام مرة، وفي العام الأخير عارضه مرتين. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: يستفاد منه المدارسة، وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دارس جبرائيل للاستفادة، لأن جبرائيل هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا، وهو السفير بين الله والرسل، فجبرائيل لا بد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة حروف القرآن ومن جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة حروفه فهو المطلوب. قال: وفيه أيضا من الفوائد شرعية المدارسة، وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان، لأن فيها فائدة لكل منهما، ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس، يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على القراءة وينشطه. قال: مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة فيما يشكل عليهم، كل ذلك فيه خير كثير. إذن مجالس القرآن هي قضية نريد من خلالها نجدد اتصالنا بالوحي، ونريد من خلالها أن نتلقى الهدى الرباني ونريد من خلالها أن نرتقي بأنفسنا مع كتاب الله، ونريد من خلالها أن نرتقي ببيوتنا ومجتمعنا نحو هذا القرآن، فهي مدارسة شعبية بين الناس لنشر ثقافة القرآن وبناء أخلاق القرآن في السلوك الفردي والاجتماعي، وفتح هذه المجالس داخل الأسر وبين الأصحاب. فإذا هذا هو مشروعنا، فمجالس القرآن الأسرية وصالونات القرآن التي يلتقي فيها الإنسان مع عدد من جيرانه أو من أصحابه أو من قرابته. وأما ماذا يكون في ذلك المجلس فنأخذ ذلك من خلال رسالة القرآن التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، هذا واحد، يتلو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هي تلاوة ومدارسة وتزكية، وهي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا نقول يا إخوة، من خلال هذه الآيات تبين أن عندنا نريد في مجالس القرآن هذه الأسرية أو صالونات القرآن أن تكون هناك ثلاث خطوات. الخطوة الأولى التلاوة بمنهج التلقي. ماذا نريد بهذه الكلمة تلاوة بمنهج التلقي؟ هو أن الإنسان في ذلك المجلس يكون بدايته بقراءة آيتين ثلاثة بقدر ما يتيسر، ولكن استحضر كل واحد أن هذا القرآن كأنه هو المخاطب به من دون الناس كلهم، وأن الله عز وجل يخاطبه هو. استحضر هذا المعنى، وأنه هو المقصود لا غيره من الناس. ولذلك كلمة جميلة إمام الخواص مسلم يقول: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي: اقرأيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فوجدت حلاوة في نفسي. لكن بعد قال: ثم بعد فترة قلت لنفسي: اقرأيه كأنك سمعتيه من جبريل عليه السلام حين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فازدادت الحلاوة في نفسي. قال: ثم قلت لنفسي: اقرأيه كأنك سمعتيه من الله سبحانه وتعالى حين تكلم به. قال: فجاءت الحلاوة كلها. يقول الإمام ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر أن الإنسان يقرأ القرآن بماذا؟ بمنهج التلقي. إذن كأنه هو المخاطب بهذا القرآن، يستحضر هذا المعنى ويجاهد نفسه ويذكر من اجتمعوا في ذلك المجلس أنفسهم بهذا المعنى. ولذلك قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيضا عندما تقرأ قراءة التلقي أنزل الآية على حاجة قلبك ونفسك، وأنزل الآية في الموطن الذي تحتاج إليه، هذه قراءة التلقي. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهي التعلم والتعليم بمنهج التدارس، أن يقرأ شيء من التفسير مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه ميسر مبسط، أو أي كتاب من كتب التفسير الموثوقة المبسطة يقرأ حتى يستوعب الموجودين المعنى العام لتلك الآية أو الآيتين أو الثلاثة التي قرأوها، ثم من خلال ذلك المعنى يقفون ما هو المطلوب منا، ويعرض الإنسان نفسه على ذلك المعنى. فإن كان الأمر كما قلنا توجيه بتسبيح، إذن كل من الموجودين يمتثل ذلك الأمر، وإن كان عبادة أو كان مثلا تسامح أو كان صفح أو كان صلة أو غير ذلك يتواصون على أن يطبقوا ما ورد في تلك الآية. وإن كان من كان عنده خطأ مخالفة فيعقد العزم على أن يغير، وإن كان والتوبة من ذلك العمل. فإذا الخطوة الثانية التعلم والتعليم بمنهج التدارس، ثم تأتي الخطوة الثالثة وهي التزكية بمنهج التدبر، وهو بعد أن تفهم ذلك المعنى. هنا تأتي قضية وقوف الإنسان مع نفسه ليزكي بذلك القرآن بعد أن أدرك المعنى وفهم المراد، أن يكون ذلك طريقا لتزكية نفسه. والله عز وجل أقسم قسما عظيما في القرآن ما تكرر في القرآن كله إلا مرة واحدة، وهو أن الله جمع 11 قسم متتابعة في مكان واحد، وما تكرر ذلك في القرآن أبدا أن يجمع هذا العدد من الأقسام في صدر سورة الشمس وضحاها. أقسم الله 11 قسم، ما هو جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. فإذا التزكية بمنهج التدبر، وهو عندما يقف الإنسان مع ذلك المعنى ويتدبره ويفهمه ويتأمل ما هي عواقب ذلك المعنى، إن كان في نفسه أو في الناس أو في أهل الأرض كله. فإن الله عز وجل بيّن في كتابه أن له سنن حاكمة على حركة الفرد والمجتمع والناس، وأن الله عز وجل ذكر من سير الأنبياء ما بيّن أن له سنة في التعامل مع الناس. فإذا وقف مع مثل ذلك وتدبر فهو يتيقن بأن هذا حق، وأن الناس إن فعلوا ذلك فسوف يكون المآل إلى تلك النتيجة التي أخبر الله عنها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فتزكو نفسه عندما يوقفها على الصراط المستقيم، وتتيقن تلك المعاني الإيمانية، وتتجلى له سبحان الله يعني عواقب الأمور. ولذلك تجد هذا الإنسان يختلف عن غيره من الناس، ما تجده سبحان الله متذبذب المواقف، ما تجده مضطرب، ما تجده عنده شبهة متشكك، ما تجده الأمور تصبح غامضة عليه لا يستطيع. لماذا؟ لأنه ينظر بنور الله، لأنه جعل نور القرآن نورا له عندما زكى نفسه. فإذا أقول هذا مشروع، نتمنى أن يكون هذا مشروع لكل واحد منا، وأن يكون في هذه الأيام ونحن نستقبل شهر رمضان أن نقبل وأن ننفذ مثل هذا العمل، فيكون مجالس القرآن الأسرية في بيوتنا مع أهلنا، وتكون صالونات القرآن التي نستقبل فيها من نحب ومن تألف نفوسنا من جيراننا أو من أصدقائنا أو من زملائنا في عملنا أو من أقاربنا، وأن يكون الهدف قراءة بمنهج التلقي، تعلم بمنهج المدارسة، ثم تزكية. هذه الخطوات الثلاثة أخذناها من أين؟ من دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو لهذه الأمة أن يبعث فيها رسول يقوم بهذه الأمور الثلاثة فيهم، فاستجاب الله وجعل هذه الأمور الثلاثة هي مقصود رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك متحقق لها عندما تقف مع القرآن فتؤدي هذه الأمور الثلاثة. فهل ننطلق في مثل هذا العمل؟ فهذا أقول ما أتمنى أن يكون هذا هو حالنا، وجزاكم الله خيرا.
فيها الفوائد والعبر.